بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي اللهم على رسول الله. استعين بالله ونتذاكر اليوم القسم الثاني من شرح النزهة ضمن سلسلة مراجعة مناهج البرامج. طيب، أمس دخلنا في شروط الحديث الصحيح، وكان تم الحديث عن الشرط الأول الذي هو العدالة، وكذلك ابتدأت بشرط الضبط. واليوم ضمن شرط الضبط هناك عنوان مراتب الرواة. معرفة مراتب الرواة، مراتب الرواة من جهة الضبط مهم جدا في الحكم على الأحاديث مستقبلا. طبعا مراتب الرواة هذه ممكن الإنسان يأخذها بشكل نظري مجمل، وممكن يأخذها بشكل فيه تطبيقات يدرك من خلال هذه التطبيقات، أو يبني من خلال هذه التطبيقات قاعدة يستطيع أن يقيس عليها لما يطبق في الأمثلة العملية. كم قسماً قسم الرواة من حيث المراتب تذكرون؟ أربعة. المرتبة الأولى إيش كانت؟ لا لا، من حيث الضبط، هذه كلها من حيث الضبط. طيب إيش الطبقة الأولى؟ أي الحفاظ، يعني خلنا نقول الثقات. وهذه الثقات المفروض إنه أن فيها طبقة عليا وهم الحفاظ، وفيها طبقة عادية وهم عموم الثقات. المرتبة الثانية أو الطبقة الثانية فيها قسمان، فيها قسمان، وهي أصعب شيء. هذه المرتبة الثانية هي طبقة أناس عدول، ولكن يتكرر الخطأ منهم، وتكرار الخطأ لم يصبح أو لم يغلب عليهم بحيث أنه يكون الراوي ضعيف أو يكون ضعيفا. احنا الان عندنا راوي ثقة واضح، وعندنا راوي ضعيف الغالب على حديثه الخطأ، جيد واضح. وعندنا طبعا اوضح من ذلك ما هو المتروك والكذاب، واضح. لكن عندنا طبقة من الرواة اللي هي الثانية وفيها قسمان، اللي هي طبقة الرواة عندهم عدالة وعندهم ضبط جيد، ولكن الخطأ يتكرر في رواياتهم. اما القسم الاول منهم العالي الاعلى هم الرواة العدول متوسطو الضبط، والذين يخطئون في الشيء بعد الشيء. يقال عنهم إيش؟ إيش العبارات؟ صدوق لا بأس به. هؤلاء إيش الحكم فيهم؟ يحتج بحديثهم. طيب أما القسم الثاني من الطبقة الثانية إيش هم؟ الرواة العدول الذين خف ضبطهم وكثر خطأهم ولم يغلب عليهم. هؤلاء أدنى من القسم السابق، وهؤلاء غالبا نجد المحدثين يختلفون في الاحتجاج بهم، وقد يحتج ببعض أحاديثهم بعد النظر. طيب بماذا يعبر عن هذه الطبقة من الألفاظ؟ لا لين الحديث، هذا إذا هذا باعتبار من ضعفهم، باعتبار من ضعفهم. فأولا يعني احنا زي ما قلت غالبا يكون الطبقة هذه مختلف فيها أصلا، فتجد أصرح من لين إذا كان في مختلف فيها، تجد من يضعفه مثلا يقول لك ضعيف، وتجد من يوثقه أو يقول لك لا بأس به. فتحتاج، لو تتذكرون في اللقاء الماضي قلنا يحتاج الإنسان حتى يعرف الجرح والتعديل أو حتى يعرف الحكم على الراوي عدة أمور، من جملتها معرفة القواعد التي تعينه على حل الإشكال الذي يحدث بين المحدثين أو الاختلاف. طبعا كيف يتم رفع هذا الإشكال؟ بأسباب بصور متعددة، من جملتها مثلا تقديم بعض النقاد على بعض، أحيانا تقديم الجرح المفسر، أحيانا النظر في قضية السياقات، هل يمكن أن يحمل سياق التضعيف على أمر خاص، أمر خاص يعني تضعيف في راوي معين في كذا إلى آخره، هل هي أحاديث معينة استنكرت عليه يمكن ضبطها وتصحيح ما سواها. هذه كلها أمور يمكن أن تأتي في الداخل. ذكرت من الأمثلة، من تذكرون مثال على هذا؟ شهر بن حوشب، وأيضا شريك بن عبد الله النخعي. شريك النخعي هذا مهم جدا أنه راوي مكثر، وهو عموما من فضلاء الناس يعني، ومن العلماء ومن المحدثين، من ما اشتغل بالحديث واشتغل بالعلم، وكان من القضاة ومن علماء الكوفة الكبار. ولكن كما قلنا سابقا عند المحدثين كونك صالحا لا يعني أنه يقبل حديثك. فعندهم شريك يعني من جملة الرواة الذين يتردد في الأحاديث. طبعا وين يظهر الإشكال في هؤلاء الرواة أكثر شيء؟ عند متى؟ عند التفرد وعند المخالفة. يعني لما يأتي راوي من هؤلاء من هذا القسم الثاني من الطبقة فيتفرد برواية يقع عنه الإشكال. لذلك في تهذيب التهذيب نقل عن الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد إذا تفرد شريك بحديث يحتج به، ها؟ أظن قال لا أدري أو نحو ذلك، يعني إنه ما في جواب يعني فاصل في القضية. وإذا خالف بطبيعة الحال من هو أوثق منه؟ طيب المرتبة الثالثة أو الطبقة الثالثة عدول، ولكن كثر خطأهم إلى درجة التأثير عليهم بالضعف، فصار حكم الراوي في نفسه أو صار الحكم نفسه أنه ضعيف، أو حكم الراوي في المؤدى في الخلاصة ولا يحتج بحديثه. هذه العبارات اللي هي إيش؟ ضعيف، لين، ليس بقوي، ليس بالقوي، هذه العبارات اللي هي عامة ما يقال فيه. إذا كان عامة ما يقال فيه هذه العبارات ثم تجد واحدا قال لا بأس به، هذا عادي، ما يضف، هو ضعيف. جيد. نفس الشيء أحيانا قبل فترة قريبا مرت علي ترجمة، تذكرون الترجمة كانت كل الرواة، كان أظن في طرق مادة طرق تخريج الحديث، من كان الراوي؟ سينا. كلهم وثقوه، ابن معين وابو حاتم الرازي وفلان وكلهم وثقوه. بعدين واحد فقط ابن سعد أظن قال لا يحتجون بحديثه، هنا لا يعتد بمثل هذا التضعيف. الطبقة الرابعة هم مين؟ طبقة المتروكين والكذابين والمتهمين، فهؤلاء لا يحتج بحديثهم ولا يعتبر به أصلا، والعبارات الدالة عليها كذاب، متروك، ليس بثقة ولا مأمون إلى آخره. طيب ثم بعد ذلك ذكرت أمثلة عملية على معرفة الضبط، أمثلة تطبيقية، هذه تراجع يعني أنها تثبت القضية. ذكرت مثال عبد الله بن عثمان بن خثيم، قرأنا ترجمته من تهذيب التهذيب وشرحت بعض الأمور المتعلقة بالترجمة ومن الضعفاء للعقيلي ومن الذهبي ومن ميزان الاعتدال للذهبي ومن الكامل لابن عدي. الآن هذا التطبيق مثال عملي حتى يفهم الإنسان كيف ينزل عبارات. طبعا اخترت راوي عمدا عبد الله بن عثمان بن خثيم، يعني ما اخترت راوي سهل يعني، وإلا كثير من الرواحة لهم واضح يعني. طيب الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ اتصال الإسناد. ابن حجر قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. في تعليق على هذه العبارة؟ إيش؟ أيوة، أنه قال بحيث يكون كل راوي سمع، والاتصال إيش؟ أوسع من السماع، قد يكون الاتصال بالسماع وقد يكون بإيش؟ بالإجازة، قد يكون بالكتابة، أيا كان. طيب ذكرت الإجازة والمناولة وهي من أعلى صور أو أعلى صورة من صور الإجازة. طيب هناك مسألة مهمة وهي كيف نعرف اتصال الإسناد؟ نحن كيف نعرف الآن هنا نبحث كيف نعرف؟ طيب تصريح الراوي بإيش؟ تمام ممتاز. عندنا في الإسناد حدثنا سمعته، أحيانا يكون هذا الذكر خطأ، هذه تكون علة خفية ما لنا فيها يعني الآن، لكن الأصل أنه إذا ذكر حدثنا سمعته أخبرنا هذا يدل على الاتصال. جيد. طيب إذا ما وجدنا صيغ حدثنا ونريد أن نعثر عليها في طريقة جمع الطرق، لا جمع الطرق، جمع الطرق أحيانا يوقفك على صيغ السماع بين الرواة. طيب طريقة أخرى نعرف بها اتصال الأسناد، كتب تأتي بإيش؟ بإيش؟ تمام، تأتي بذكر الانقطاعات، هي أهم من الكتب التي تأتي بذكر السماعات، ليس أهم من ناحية، دعنا لا أريد أن أقول أهم، تمام ما في مشكلة، لكن هي خلينا نقول أشمل، يعني تتبع الكتب اللي هي كتب المراسيل. جيد. حتى كتب الجرح والتعديل أحيانا العامة يعتنون فيها بقضية السماعات، قضية الانقطاعات تحديدا. يعني مثلا أنت لما تفتح تهذيب التهذيب، تقرأ في ترجمة الحسن البصري، تجد العناية بما لم يسمعه الحسن من شيوخه أكثر من العناية بما سمعه. جيد؟ أيوة، هو هذا الاستثناء، الأصل السماع. جيد؟ الآن لما يذكر لك شعبة ثم يذكر لك 500 شيخ، ما تحتاج أنت تنظر في كل شيخ أنه سمع من شيء. جيد؟ ولذلك الذي يعني ينظر في الراوي ثم ينظر في كتب المراسيل، إذا لم تذكر كتب المراسيل انقطاعا بين الراوي وبين هذا الشيخ بعينه، فالأصل أنه متصل، خاصة إذا لم يعرف بتدليس. واضح الفكرة؟ طيب، لو زاد على هذا أنه ذهب إلى الكتب التي تثبت السماعات أو تعتني بذكر السماعات، فهو أفضل. مثل إيش؟ أبرز كتاب من أبرزها تاريخ الكبير للبخاري. ميزة تاريخ الكبير البخاري أنه هو شامل للرواة أو كثير جدا من الرواة، لكن في نفس الوقت لا يتتبع كل واحد يأتي بكل من سمع منه، وإنما يقول لك مثلا سمع من فلان وفلان. أيضا الذهبي يعتني بهذه القضية، الذهبي يعتني فيها حين يقول لك سمع من فلان سمع من فلان. طيب، ذكرت مثالا على علة في لفظ حدثنا، اللي هي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ذكرتها بالتفصيل يعني، ممكن الرجوع إليها. طيب، ثم ذكرت بعد ذلك مثالا تطبيقيا أيضا على معرفة اتصال الإسناد، وهذه الأمثلة مهمة جدا. هذا كله في تحت الصيغة الأولى أو تحت يعني الطريقة الأولى. بعدين البحث في الكتب التي تنص على السماع، كتب عامة، كتب مثل التاريخ الكبير اللي هي كتب الخاصة تنص على السماع تحديدا. طيب، هناك شرح طويل لهذه القضية. الخطوة الثالثة مركبة من جزئين، إيش كانت؟ أيوة، إمكان اللقاء، وفي نفس الوقت إيش؟ أيوة، عدم النص على وجود الانقطاع مع عدم وجود التدليس. طبعا هذا بشكل عام، وإلا فطبعا حتى إمكان اللقاء المقصود هنا إمكان اللقاء باعتبار خاص، ليس بمطلق المعاصرة وإمكان اللقاء من حيث الإمكان العام، لأنه هذه القضية تعرف الخلاف أصلا موجود فيها. طيب، ذكرت مثالا عمليا أيضا في هذه، على هو يبدو نفس الإسناد الأساسي حق حديث عبد الله بن عثمان بن خثيب، طبقته على كل الشروط، ليس كذلك؟ طيب، وذكرت أيضا من الطرق التي يعرف بها الاتصال الاستقراء، ومحاولة الوصول إلى حديث الراوي في كتب المسانيد المرتبة على حسب الراوي والمشايخ الذين روى عنهم. هذا طبعا هذه خطوة متقدمة جدا، ليست سهلة. طيب، نعم، النظر في حكم المحدثين على الحديث قد يستفاد منه أصلا الاتصال، خاصة إذا كان هذا هو إسناد الحديث، لا يوجد له شواهد وكذا، هذا إسناد الحديث، ثم يحكم أحد الأئمة على الحديث بأنه صحيح، فحكم صحيح يتضمن في داخله الحكم عليه بأنه متصل. طيب، الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ السلامة من الشذوذ. طيب، الشروط الثلاثة الأولى إذا توفرت يقال في الحديث، يقال فيه صحيح الإسناد، لا يقال صحيح، يقال صحيح الإسناد، أي أن صورة الإسناد الظاهرة توفرت فيها العدالة والضبط والاتصال، نقطة. طبعا أقل منها حين يقول بعض المخرجين المعروفين، يعني مما جمع الحديث أو أحاديث كثير من كتب السنة وتتبعوها بالأحكام، فمثلا الهيثمي دائما يقول مثلا رجاله ثقات، رجاله ثقات، هذه رجاله ثقات لا تعني أن الحديث صحيح، وإنما تعني أن رجاله ثقات عنده. طيب، من غير شذوذ ولا علة، إيش الفرق بين من غير شذوذ ولا علة وبين من غير نكارة ولا علة؟ ليش
نعم.
أحسن. أحسن. من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ. لو قلت لأي أحد يعرف هذا الحديث الصحيح بهذا التعريف، قلت له ما معنى من غير شذوذ؟ لقال لك الشذوذ ما هو؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإذا قلت من غير علة، أظهر صورة من صور العلة هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. بينما لو قلت من غير نكارة ولا علة، ها، فالنكارة هنا لا يعني لا تتأتى، أو لا مو لا تتأتى، لا تنصرف مباشرة إلى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وإنما النكارة تأتي في باب التفرد، وتأتي في باب مخالفة الضعيف للثقة وإلى آخره من أنواع. لكن يمكن أن يقال من غير شذوذ ولا علة بدون تغيير هذا اللفظ، ويراد بالشذوذ ما هو؟ أيوة، اللي هو التفرد غير المحتمل، لأنه أيضا هذا يطلق على الشذوذ. لا، مو لازم نقول من غير نكار والعلة، خاصة أنه تعريف سائد، فيقال ينبه على معنى الشذوذ حتى ما يحصل مجرد تكرار. بالعكس، هذا يكون فيه تصحيح لمعنى الشذوذ بإضافة تصور آخر، لأنه بعض لا يعرف معنى الشذوذ إلا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب، ذكرت مستندات على بعض المستندات على تعريف الشذوذ بذلك، خلوا سكر واحد، وهو كلام الخليلي قال: فيخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، وهو التعريف المشهور فرد المخالف، والآخر الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. جيد. طيب، هذه كلمة باختصار هو تفرد من لا يحتمل التفرد، بين القوسين ما ظلنا بين القوسين، رجع. طيب، ها؟ من كلام هذا الخليل. طيب، الشرط الخامس السلام من العلة. طبعا إنما السلام من الشذوذ، إنما الحديث قد يكون متصل الإسناد ورواته عدول وثقة وضابطين، ولكن فيه تفرد غير محتمل، فيه فيه شذوذ، جيد، أو فيه نكارة من جهة التفرد. طيب، السلام من العلة، قلنا غالبا العلة تعود إلى معنى إيش؟ معنى المخالفة، وليس إلى معنى التفرد، وإن كان العلة باسمها العام قد يطلق على التفرد أيضا، لكن في الأساس أو في الأغلب العلة تستعمل في سياق المخالفة. طيب، وما دام أنها تستعمل في سياق المخالفة، والعلة غالبا يكون فيها معنى الخفاء، ها؟ طيب، ما دام فيها معنى الخفاء، فالأصل أن العلة تكون في أحاديث من؟ حديث الثقات، أو أحاديث مقبولي الحديث. جيد؟ يعني حين يكون راوي كذاب أو متروك أو شديد الضعف أو ظاهر الضعف ثم خالف الثقات، هذه واضحة يعني. جيد؟ فلا يقال مثلا هذا الحديث فيه علة لأن فلان الضعيف خالف من أوثق منه فيأتي بإسناد أصح، وإن كانت تجوز في الإصطلاح العام، لكن خلاص هذا ضعفه كاشف أصلا عنه، فلذلك العلة غالبا تكون في أحاديث الثقات. طيب، وبما أن هذا الآن بما أنها راجعة إلى قضية الخفاء، وبما أنها راجعة إلى قضية المخالفة، فالسبيل الأساسي لكشف العلة هو إيش؟ جمع الطرق ثم المقارنة بينها. طيب، ذكرت خطأ في نسبة بعض المتأخرين أقوال عن المتقدمين في الموقف من الأحاديث التي يحصل فيها اختلاف بين الثقات. أظهر صور من صور الاختلاف أصلا إيش هي؟ الوصل لما هو مرسل، أو الرفع لما هو موقوف. يعني إحنا بنقول العلة، السلام من العلة، أظهر صورة من العلة هي مخالفة الثقات. وين المخالفة تقع؟ أكثر ما تقع المخالفة في الزيادات. طبعا تقع كثيرا أيضا يعني خلينا نقول ممكن يقول كثيرا ما تقع في الزيادات وكثيرا ما تقع في صور متفرقة، أو لنقول العلل بشكل عام منها ما يقع في إيش في المتون ومنها ما يقع في الأسانيد. الذي يقع في المتون كثيرا ما تكون صورة الإشكال في المتون في المخالفة اللي هي إيش الزيادة، والذي يقع في الأسانيد أظهر صورة من صورة هو أيضا الزيادة، فهي الوصل زيادة. فإذا كان الحديث مرسلا فجاء راوي فزاد صحابيا مثلا صارت هذه زيادة، وحتى الرفع يمكن أن نعتبره زيادة، يعني زيادة في الدرجة بحيث أنه هو الحديث موقوف ثم زاد درجته فجاء له من الحديث المرفع. ويوجد صور أخرى من صور العلة كثيرة ومنتشرة جدا أيضا، سواء بتغيير الطرق والأسانيد إلى آخره. طيب، لكن ذكرت أنه قد يقع إشكال في فهم طريقة الحفاظ المتقدمين في التعامل مع هذه الاختلافات حتى من بعض العلماء الكبار من المتأخرين، وذكرت مثلا قضية النسبة إلى البخاري أنه إيش يقول، يعني نسب إلى البخاري أنه يقبل الزيادة مطلقا وهو في الحقيقة لا يقبل الزيادة مطلقا البخاري، ونسب إلى الدارقطني أنه يرد الزيادة مطلقا وهو في الحقيقة لا يردها مطلقا، كلا القولين خطأ، بينما الدارقطني يقبل ويرد والبخاري يقبل ويرد أيضا. طيب، وذكرت الكلام الكثير في قضية زيادة الثقة وكلام ابن رجب رحمه الله، وذكرت بعض الأمثلة على ذلك. و طيب، كيف يرجح في قضية الاختلاف بين الرواة والزيادات؟
أولا أحيانا في وارد من ثقة عن رواة آخرين مثل حماد في تاريخ.
طيب، هذا يسمى اختصاص، معرفة مدى اختصاص الرواة بالشيخ الذي اختلف عنه. فحين يحصل عندنا اختلاف بين الرواة على شيخ واحد، وناس يرونه عن الشيخ مرسلا وناس يرونه عن الشيخ موصولا، كيف نرجح؟ واحد من عوامل الترجيح أن ننظر أيهم أكثر اختصاصا بهذا الشيخ بعينه، كاختصاص حماد بن سلمة بثابت، واختصاص كل راوي له من يختص به مما هو معروف من الأسماء. طيب، ومن سبل الترجيح أيضا جيد تقديم المبرزين في الحفظ والإتقان بشكل عام، وليس بالضرورة أن يكونوا مختصين في هذا الشيخ. فإذا اجتمع التقدم في الحفظ مع الاختصاص بالشيخ صارت القضية واضحة. مثلا شعبة وسفيان هما أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي، وهما أوثق الناس في الأعمش، في الأعمش تحديدا وفي أبي إسحاق السبيعي تحديدا، وفي نفس الوقت هما من المبرزين في الحفظ بإطلاق. فإذا جاء حديث عن الأعمش مثلا وجاء من طريق يحيى سفيان يجتمع فيه الأمران. طيب، ذكرت بعض الأمثلة يرجع إليها، ذكرت أكثر من مثال على هذا المعنى في قضية الاختلاف وكيف الحفاظ، وفصلت كثيرا في حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فصلت فيه كثيرا في قضية الاختلاف الذي حصل فيه بين الثقات في الوصل والإرسال، وكيف أن الحفاظ المتقدمين تتابعوا على الحكم عليه بأنه مرسل، وكيف أن الخلاف الذي حصل أو المخالفة التي حصلت من بعض المتأخرين في هذه القضية. فهذا المثال مهم جدا جدا أن يفهم ويوعى، وأرجو أنه يعني من فهم هذه الأمثلة، لأنه إلى الآن يعني إلى ما وصلنا الآن هناك أمثلة كثيرة أو متعددة ذكرت في المادة، صحيح أنها قد يكون فيها بعض الصعوبة لمن لم يستوعبها، لكنها إذا فهمت السياق فهي مفيدة جدا، وأنا حرصت كما قلت في بداية الدروس أنه يكون هناك تطبيقات. طيب، ثم انتقل إلى مراتب الصحيح، فقال ابن حجر عن الصحيح وتتفاوت رتبه بتفاوت إيش هذه الأوصاف، تفاوت درجة العدالة ودرجة الضبط إلى آخره. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طيب، قال فمن الرتبة العليا بذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم عن أبي ومحمد بن سليم عن عبيدة عن علي وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. طيب ذكرت بعض الأسانيد الأخرى أيضا ودونها في الرتبة رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى ورواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. الآن ذكر ثلاث رتب أمثلة على ثلاثة أسانيد. هذه الثلاث رتب كلها إيش؟ كلها صحيحة ليس كذلك؟ ولكن في تفاوت. إيش مثال من الرتبة الأولى؟ لا الرتبة الأولى مالك عن نافع بن عمر. الثانية مثلا سليم بن صالح. الثالثة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ثم الثالثة إيش؟ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أيضا. هذه كلها الآن في الصحيح. أصلا هذه أسانيد بعضها متفق عليه وبعضها تجده من المفردات. مثلا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة هذه من مفردات مسلم. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من مفردات مسلم. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس من مفردات مسلم. طيب بس لاحظ في تفاوت بين درجات الصحيح وهذا التفاوت يعني لا يدركه كثير ممن يتعامل مع الحديث بسطحية خلينا نقول. طيب طبعا هذا فضلا عن الدرجات التي عدها من الحسن وهي تعد من الصحيح في الجملة يعني كمحمد بن إسحاق عن عاصم عن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. الآن هذه صارت مجموعة كم طبقة؟ خمس طبقات ولا أربعة؟ أي الحسن ذكر فيه طبقة واحدة يعتبر أربع طبقات. طيب طيب وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم. لاحظ كيف رتب كيف بنى تقديم البخاري على مسلم بناء على إيش؟ إيش بناء على؟ يعني بس عنوان واحد العنش العنوان شروط الحديث الصحيح بناء على التفاوت في رتب شروط الحديث الصحيح. لذلك قلت لكم أمس أن شروط الحديث الصحيح هي من أهم يعني هو الباب المركزي في علوم الحديث أصلا. فانعكاس تقديم البخاري على مسلم هو لتفاوت الرتب في شروط الصحيح. طب هل هذا كلام عام ولا له أمثلة؟ لا له أمثلة وشواهد. فالبخاري ينتقي في الرواة ما لا ينتقيه مسلم. فذلك تجد مثلا كثير سهيل والعلاء وغيره عكر بن عمار سماك احتج فيهم مسلم واحتج بهم وأخرج لهم في الصحيح والبخاري لم يخرج لهم في الصحيح. طبعا مو لم يخرج لهم لأنه هو عنده بدائل لا الذي يعرف الأحاديث يدرك أنه أن هؤلاء لا يصبر عن أحاديثهم لا يصبر عن أحاديثهم. هذا مثل ما يتجنب مسلم حديث محمد بن إسحاق ومتجنب محمد بن عجلان وإن كان محمد بن عجلان الذي يبدو والله أعلم أنه في نفس طبقة سهيل بن أبي صالح لكن يختلف المحدثون في التقييم يعني درجة محمد بن عجلان. لكن عندك مثلا مسلم اجتنب محمد بن عمرو بن علقمة نفس الشيء محمد بن عمرو بن علقمة في درجة محمد بن إسحاق تقريبا وحديثهم جيد محمد بن إسحاق حديثه جيد في الجملة لكنه ليس مثل سهيل بن أبي صالح أحسن منه وسهيل ليس مثل حماد بن سلمة خاصة حماد بن سلمة في ثابت يعني وحماد ليس مثل مالك والزهري وشعبة وسفيان وإلى آخره. فهذا كله تفاوت وفي نفس الوقت في تفاوت في شرط الاتصال بين البخاري وبين مسلم. ذكرت مثال حديث أخرجه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين حديث مشهور جدا حديث مهم جدا. لم يخرجه البخاري لماذا؟ السماع. أبو الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة. طب هذا جاري على شرط أصلا إيش؟ على شرط مسلم كونه أخرجه. وذكرت مثالا آخر أيضا. طيب قال واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، هذا الترجيح في ال... ثم قال وأما رجحان من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. هذا الآن وسيلة قياس يعني، لكن ما أعتقد أنه هذه الوسيلة يعني هي وسيلة في الأخير إحصائية يعني كاشفة، لكنها ليست وسيلة في نفس المنتقي حين انتقى. يعني لما انتقى مسلم وانتقى البخاري وانتقى بناء على معايير معينة، جيد، من الوسائل اللي هي أقرب للمعايير، أقرب للمعايير اللي هي أن تجد بعض المحدثين يقسمون أصحاب الشيوخ المشهورين إلى طبقات، طبقات من حيث الحفظ. فيقول لك مثلا النسائي مثلا يفعل هذا، يقول لك مثلا أصحاب نافع مثلا 6 طبقات أو 10 طبقات، مو من حيث الزمان، من حيث الرتبة في الضبط والمعرفة بنافع. ابن رجب ايش عمل؟ ابن رجب اتى ببعض الطبقات وطبقها على البخاري ومسلم وبقية الكتب، قال لك اما البخاري فيخرج الطبقة الاولى واما مسلم فيخرج الاولى والثانية، وتجد الطبقة الثالثة والرابعة عند ابي داود والترمذي، والخامس تجد عند ابن ماجه. نعم، هذا الان تطبيق عملي على فكرة تفاوت في اشتراطات المحدثين في البخاري ومسلم في الصحيح وفي غيرهما، في حتى يدخل فيها غير ذلك. قال هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف لصناعة الحديث منه، وأن مسلم تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع أثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم مكتوب وما رجع. ها مكتوب وما رجع هنا وما جاء مشهور إنه ما جاء، قد يكون ذكرها ما رجع. طيب وبعدين جينا القضية صعبة اللي هي قضية إيش؟ أن يكون الحديث على شرطهما. إيش الإشكال الأساسي في قضية أن يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم؟ إيه؟ لا إنه إيش؟
إيه؟
لا مو إذا ما خرجوا يكون في علة، يعني أقصد إيش الإشكال اللي يصير في إلحاق أحاديث يدعى بأنها على شرط البخاري ومسلم تكون كذلك، إيش المشكلة غالبا تكون؟
عدم تحقيق الشروط.
أيوة، من كيف عدم تحقيق الشروط؟ بإيش؟ يعني كيف تتحقق الشروط؟ كيف متى تقول الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم؟ لا، هو الإشكال أنه يكتفى بأن يكون من رجال البخاري ومسلم. أيوة، لازم تكون من نفس الكيفية، هذه الفكرة. ما تقول الحديث على شرط البخاري إلا إذا كان بالكيفية التي أخرجها البخاري وليس فقط برجال البخاري، لأنه قد يكون الإسناد كله من رجال البخاري لكن ليس بهذا التركيب، وقد يكون الحديث كله من رجال مسلم لكن ليس بهذا التركيب. عندك حديث يرويه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، كل واحد كما يقال بالعامية أطنخ من الثاني، كل واحد أحفظ من الثانية. عبد الرزاق إمام الدنيا في إمام اليمن مشهور جدا وإلى آخره، صاحب مصنف. معمر مشهور من حفاظ الكبار، من أثبت أصحاب الزهري. ثابت البناني صاحب أنس، من أوثق الناس وأثبت مع أنس، عن أنس ومتصل، لكن الحديث يصنف ضمن الحديث اللينة، من الحديث اللينة. لماذا؟ رواية معمر عن ثابت تحديدا فيها لين، جيد؟ فرواية معمر عن ثابت ليس بمحتج بها الشيخان في الأصول، فما يخرج، ما يصير تجي حديث تقول على شرط الشيخين. لكن إذا وجدت حديثا مثلا يخرجه الإمام أحمد مثلا عن مثلا عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ولا يكون فيه علة، فهذا يمكنك أن تقول إنه على شرط مسلم. أن أبو الزبير لم يحتج به البخاري وهو من رجال مسلم. إيش اسم أبو الزبير؟ إيش اسم أبو الزبير؟ طب من وين أبو الزبير؟ أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم بن تدرس. طيب هذه نقطة مهمة في قضية الشرط، والنقطة اللي ذكرتها أنت محمد كذلك، اللي هي أنه قد يكون الحديث في ظاهره على شرط البخاري ومسلم، ثم تجد أن البخاري ومسلم قد عدلا عنه ولم يخرجاه. الآن كون الحديث على شرط البخاري أو مسلم ولم يخرجاه، يحتمل أن يكون على شرطهما ولم يخرجاه، ويحتمل أن يكون ليس على شرطهما وإن كان في ظاهر الحال على شرطهما، لأنه تكون في علة خفية، وهذا يتفاوت بحسب الأبواب. فإن كان أصلا في باب، فالأصل أن تبحث عن علة. يعني إذا كان أصل في باب من أبواب الدين وظاهره على شرطه البخاري ومسلم بأصح الأسانيد بنفس الكيفية ثم لم يخرجها، فهذا غالبا يكون في علة. أما إذا كان حديثا قد أخرج أصله وعددا من طرقه ثم وجدت له طريقا جديدا، فهذا يحتمل أن يكون، هذا موجود فعلا أصلا موجود. طب إيش فائدة هذا الحديث إذا كان أصله موجود في البخاري ومسلم؟ هذا الحديث هذا يكون من فوائده الألفاظ. مثلا قصة حاطب بن أبي بلتعة مشهورة في الصحيحين، أخرجها الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم فيما أذكر، في الحديث لفظ فيه بيان لبعض ما قد يشكل من المعنى أو لتوجيه بعض النص. إيش النص الموجود فيه؟ قال حاطب رضي الله عنه قال يا رسول الله قد علمت أن الله ناصر رسوله. هذا ليس في الوجه الذي أخرجه البخاري ومسلم، يعني أصلا أظن أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن جابر، وهناك من طريق أبي الزبير عن جابر في مسند الإمام أحمد. طيب ثم قرأت من كتاب ابن الصلاح إيش ذكروا خارج النزهة، هذه فوائد متعلقة بالحديث الصحيح، هل تتذكرونه؟ قال فوائد الأولى الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، ثم إن درجات الحديث الصحيح تتفاوت كذا، وذكر التفاوت. ثم قال الفائدة الثانية إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته، فإننا لا نتجاسر على الحكم بصحته، ورأي ابن الصلاح المشهور في هذا. الثالثة أول من صنف في الصحيح هو البخاري، جيد، وذكر القضية المتعلقة بتصنيف الصحيح وقضية تفضيل البخاري. الرابعة أن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك، هذه كلها فوائد مهمة جدا. ثم بين عدد أحاديث الصحيحين وما يتعلق بذلك من معلومات مهمة، ثم ذكر المستخرجات على البخاري ومسلم، وهذا من تمام كتاب مقدمة ابن الصلاح. ما اكتفى بالتعريف الاصطلاحي المتعلق بالصحيح وتفاوت رتبه وشرطه، وإنما ذكر فوائد متصلة بالصحيح، وهذا يؤكد أيضا المعلومة أنه مركزية الصحيح وشروط الصحيح. طيب وذكر قضية قطعية حديث الصحيحين، هذا كله ابن الصلاح. طيب ثم انتقلنا إلى الحديث الحسن، قال رحمه الله فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع إيش معنى جمع؟ لا، فإن جمع الصحيح والحسن في الحكم على حديث واحد حسن صحيح، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. طيب هذه الجمل تحتاج إلى شرح، بينت الشرح و هذا أول شيء فقط شرح العبارات. ثم أظن أني أطلت جدا في الحسن صح؟ الله يحتاج جلسة مستقلة الحسن. طيب، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.